وزير الإعلام الأردني نبيل الشريف بعد اجتماع للحكومة الأردنية اليوم أن الأردن سينظم مؤتمرا حول إعادة الإعمار في العراق يومي الثاني والثالث عشر من شهر تشرين الأول القادم بمشاركة عدة وزراء عراقيين. كما سيقوم الأردن بتدريب 26 مراقبا جويا عراقيا إضافة إلى عدد من رجال الشرطة خلال الأسابيع القادمة. وكان المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه أحمد الشلبي الرئيس الحالي لمجلس الحكم اتهم اليوم وزير الخارجية الأردني مروان المعشر بزعزعة العلاقات بين بغداد وعمان من خلال الإيحاء بمسؤولية المؤتمر عن الانفجار الذي استهدف السفارة الأردنية في بغداد في شهر آب الماضي. المؤتمر دعا وعلى لسان الناطق باسمه دعا الأردن إلى إعادة مئات الملايين من الدولارات كان النظام السابق وضعها في البنوك الأردنية صدرت بمرسوم ملكي حسب انتفاض قنبر الناطق باسم المؤتمر. قرر مجلس الحكم في العراق إعادة النظر في ملفات بعض الذين أخرجوا من وظائفهم بسبب انتمائهم لحزب البعث. وحسب وكالة أسوشيتد بريس للأنباء فإن المجلس قرر تشكيل لجان في كل وزارة لفحص ملفات الموظفين المفصولين والبت في أمر إعادتهم إلى وظائفهم المدنية. تشارلز هيتلي الناطق باسم سلطة التحالف في العراق كان أعلن أمس أنه لن تكون هناك عودة لعناصر البعث المفصولين إلى وظائفهم، لكنه تحدث عن استثناءات قد تشمل من قال إن ملفاتهم تخلو من جرائم ارتكبوها ضد الآخرين. أكد انتفاض قنبر الناطق باسم مجلس الحكم في العراق أن من الصعب الوصول إلى إقرار دستور عراقي دائم خلال مدة 6 أشهر، وهي المدة التي تحدث عنها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول مؤخرا. قنبر قال لوكالة أسوشيتد بريس أن هناك عدة أمور يجب أن تنجز وهي تأخذ وقتا أكثر من 6 أشهر، ومن هذه الأمور حسب قوله الوقت الكافي للتداول في أفكار الدستور بين أبناء الشعب وكذلك التصويت عليه. قنبر خلص إلى القول 6 أشهر لن تكون كافية، لكن الأمر منوط بلجنة التحضير للدستور. تم اليوم تخريج 29 فتاة عراقية ليصبحن حارسات أمن وتسلمن شارات وتراخيص بحمل السلاح. والنساء اللائي تتباين أعمارهن وأغلبهن يرتدين الحجاب هن أول عراقيات ينضممن لخدمة حماية المنشآت، وهي قوة تحرس كل شيء من الوزارات وحتى السدود. ونسبت وكالة رويترز إلى قائد القوة فيصل محسن علي قوله في حفل التخرج إن هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها المرأة العراقية عملا أمنيا حقيقيا، وستكون أول مهمة يقمن بها هي تفتيش النساء عند نقاط التفتيش، لكنهن سيقمن كذلك بمهام حراسة ودوريات. دافع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن قراره الانضمام إلى الحرب في العراق ووعد باستكمال السلام في هذا البلد، وذلك في خطاب ألقاه أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الوزراء البريطاني قوله أعرف أن الكثير من الأشخاص يشعرون بخيبة أمل أو بغضب أو أنهم جرحوا بسبب التزام القوات البريطانية إلى جانب القوات الأمريكية في العراق، لكن ما أطلبه هو تفهم دوافع قراري بهذه المشاركة. أضاف نحن الذين بدأنا الحرب وعلينا أن نستكمل السلام. ذكرت وكالة الأنباء الصينية اليوم الثلاثاء أن الرئيس هاو جين تاو أكد في اتصال هاتفي مساء أمس مع الرئيس جاك شيراك أن الصين ستدعم قرارا دوليا حول العراق يكون مقبولا من جميع الأطراف المعنية. ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينهوا عنه قوله أن الحكومة الصينية تؤكد ضرورة إرساء الأمن والاستقرار في العراق في أسرع وقت ممكن وضرورة تولي الشعب العراقي شؤون بلده. ومن دبي قال إسام الباز المستشار السياسي للرئيس المصري أن مصر لن ترسل قوات إلى العراق وأن أحدا لم يطلب منها ذلك حتى الآن. الباز قال أيضا أن الموضوع العراقي كان مدار بحث بين القادة العرب بما في ذلك المحادثات التي دارت بين الرئيس مبارك والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الإمارات. وفي الرياض قال السفير المصري في العاصمة السعودية أن مبارك سيبحث مع الملك السعودي في الملف العراقي عند زيارته للسعودية. قال مسؤول في الأمم المتحدة أن المنظمة خفضت طاقمها من الموظفين الأجانب في العراق في مطلع هذا الأسبوع. إلى أقل من 50 موظفا من مجموع 86 كانوا يعملون في الأسبوع الماضي. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة، نلقاكم في نشرة موجزة قادمة بعد أقل من ساعة من الآن. إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، أرحب بكم في فترتنا الإخبارية الثانية التي نكرسها للتقارير والتحليلات والرسائل الصوتية، ونبدأ بالتقرير التالي الذي نشره قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة اليوم الثلاثاء، ووافانا به من واشنطن مراسل الإذاعة المحلل السياسي جيفري دونيفن. ويتناول التقرير مزاعم عن تسريب بعض المسؤولين لمعلومات سرية تهدف للضغط على أحد منتقدي الحرب في العراق. يقدم لهذا التقرير الزميل شيرزاد القاضي.
كتب جيفري دونيفن من قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة أن قصة تسرب المعلومات ظهرت بادئ الأمر أوائل الصيف، لكنها لم تجلب أي انتباه، أما الآن فهي موضع الحديث في واشنطن. ويقول دونيفن أن المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان قضى معظم الوقت في المؤتمر الصحفي يوم الاثنين وهو يحاول أن يجيب على أسئلة الصحفيين بشأن مزاعم حول قيام مسؤولين في الإدارة وخلافا للقانون بتسريب هوية وكيلة سرية لوكالة المخابرات المركزية CIA في محاولة كما يبدو لتخويف منتقد رئيسي للحرب العراقية ولمنع منتقدين آخرين من الإقدام على توجيه الانتقادات. ونفى المتحدث باسم الأبيض أن يكون كارل روف المستشار السياسي للرئيس بوش وراء تسريب المعلومات.
إذا كان شيء من هذا القبيل قد حدث، فقد أوضحت بشكل تام أن الرئيس يعتقد بأن وزارة العدل يجب أن تنظر في الموضوع وأن تتابع الموضوع بشكل كامل، لأن تسريب معلومات سرية ذات طبيعة خاصة أمر جدي للغاية.
ويقول تقرير قسم الأخبار والتحليلات السياسية أن اسم موظفة المخابرات ظهر في نهاية تموز من قبل أحد الصحفيين عندما تطرق زوجها بشكل سلبي، وهو سفير سابق في الجابون، إلى قول الرئيس بوش بأن العراق حاول شراء اليورانيوم من أفريقيا، حيث ذهب السفير ويلسون إلى النيجر بطلب من CIA ليعود بعدها ويقول إن الأمر غير صحيح. وبعد فترة ظهر الخبر في قصة نشرها الصحفي المعروف روبرت نوفاك، وفي يوم الأحد الماضي ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مصدرا حكوميا لم تكشف عن اسمه قال إن CIA بعثت برسالة إلى وزارة العدل لتجري تحقيقا في الموضوع، قائلة إن خرقا قد تم للقوانين الفيدرالية بحسب التقرير. ونسبت واشنطن بوست إلى مسؤولين في الإدارة أن تسريب الخبر تم للانتقام من ويلسون بسبب انتقاداته، وقد تسببت القصة في اشتعال غضب الديمقراطيين الذين قالوا أن تسريب الخبر سيعرض حياة زوجة ويلسون إلى الخطر، وهي خبيرة في أسلحة الدمار الشامل، وكذلك حياة آخرين كانوا على صلة بها في بلدان مختلفة. وفي هذا الصدد قال السيناتور الديمقراطي تشارلز شومر للصحفيين في نيويورك: This case
is one of the most dastardly. هذه القضية هي أكثر القضايا التي رأيتها في واشنطن منذ 20 عاما خسة وغدرا، وهي توضح المدى الذي يذهب إليه البعض لإخماد صوت المعارضين.
وتساءل الديمقراطيون عن مدى صلاحية وزير العدل جون أشكروفت للتحقيق في الموضوع، وطلبوا إجراء تحقيق مستقل. وقال السيناتور شومر في هذا الخصوص: If you appoint someone of real
rock-ribbed integrity, I think that's the only way. إذا قمت بتعيين شخص يمتلك أمانة حقيقية وراسخة، أعتقد أنها الطريقة الوحيدة التي سيصدق فيها الجمهور بأن تحقيقا كاملا وتاما وبعيدا عن الخوف سيتم مهما كانت النتيجة.
في فيما نفى المتحدث باسم البيت الأبيض ماكليلن أن تكون لديه أي معلومات عن الموضوع.
نحن لا نعلم وليست لدينا معلومات أكثر مما رأيناه في وسائل الإعلام وقد أوضحت ذلك.
وينقل تقرير قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة عن محللين أن مثل هذه الحوادث تعيد إلى الذاكرة بعض الفضائح التي تعرض لها البيت الأبيض. ويقول ليون فيورث مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس ألغور في عهد الرئيس كلينتون.
إنها تبدو مثل الخطوات الكلاسيكية الأولى في السيطرة على الخلل، وعلى الرغم من تأكيدهم بأن لا أحد يعلم عن ذلك فقد كنا جميعا هناك والكل سمع بمثل هذه الأمور.
أما الصحفي والمعلق روبرت نوفاك فقد قال من جانبه في حديث تلفزيوني أنه لن يفضح مصدر معلوماته كصحفي محترف ارتباطا مع تقاليد الصحافة، وأضاف قائلا بشأن تسريب الخبر:
لم يتصل بي أحد من إدارة بوش لتسريب الخبر في تموز. كنت أجري مقابلة مع مسؤول كبير في الإدارة بشأن تقرير السفير ويلسون عندما قال لي بأن الرحلة كانت بتشجيع من زوجته التي تعمل مع CIA في مجال أسلحة الدمار الشامل، وقد أخبرني مسؤول بارز آخر بالأمر ذاته.
ننتقل بكم سيداتي وسادتي إلى عاصمة دولة مجاورة هي إسطنبول، ومن هناك وافانا مراسلنا جان لطيف بالتقرير التالي عن انعقاد ندوة عن مستقبل العلاقات العراقية التركية. أترككم الآن مع جان لطيف.
ماذا يراد بالعراق في إطار المشاريع الأمريكية المطروحة لمستقبل المنطقة، ومن الذي يلعب دورا في رسم المستقبل الاقتصادي العراقي؟ هذه الأسئلة كانت الهاجس الأساسي لحضور الندوة التي عقدتها جمعية رجال الأعمال الأتراك والأمريكيين تحت عنوان العراق ومستقبل العراق والعلاقات التركية العراقية الاقتصادية في ظل المشروع الأمريكي الشرق الأوسطي. وضمنت الندوة ثلاث محاور رئيسية: الأولى مشروع الأمريكي الشرق الأوسطي ملامحه آفاقه، ثانيا غياب المشروع التركي في العراق أسباب ذلك وآثاره، وثالثا مستقبل العراق الاقتصادي بين صعوبات الداخل ونوايا الخارج للشركات الأجنبية. وشارك في الندوة كمداخلين رئيسيين كل من الدكتور بورال أكشيد رئيس جمعية الصداقة التركية الأمريكية، والدكتور أنجين أوزيوت عضو سابق في البرلمان التركي، والدكتور أمين جسد أستاذ القانون الدولي بجامعة إزميت التركية، وكوكسال إيكي مستشار إعلامي للوزارة التركية. وشارك في الاجتماع أيضا وفد نمو ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الخزينة والمالية التركية. وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأمريكيين والأتراك في أورال أكشيك في تصريح خاص إذاعة العراق الحر: إنه يمكن تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية للشركات التركية في العراق، لكنها دون أن تتوحد وأن تشكل كتلة تركية أنا أعتقد أننا سنفقد الكثير بالنسبة لمستقبلنا. ولهذا أنتهي إلى القول بأن التفاعل الفكري والثقافي والفني بين أبناء الشعب العراقي والتركي يعتبر أحد المفاتيح الرئيسية لدفع العلاقات التركية العراقية إلى الأمام وباتجاه التطور بكافة أشكاله، وغيابه يعني تجفيف أحد مصادر الثورة المجتمعية التي تؤمن للشعب التركي والعراقي مستقبلها مع الشعب العراقي. أما عن دور العراقيين في رسم ملامح مستقبلهم، فأشار أوران إلى أن العراقيين هم سيرسمون مستقبلهم، ولهذا لابد من تضامن وتضافر الجهود التركية والأمريكية، فوجود مشروع وحدوي تركي أمريكي باتجاه المستقبل هو الذي سيحفظ لنا مستقبلنا جميعا. فالشعوبية الآن تركز في العراق على أن العراق للعراقيين. من ناحية ثانية قال رئيس غرفة صناعة أنقرة سنان أيكون لقد هدفت الغرفة من خلال لقاء ممثليها بنائب رئيس الوزراء التركي إلى البحث في تسهيل الإجراءات المتعلقة بسفر التجار والصناعين الأتراك وممثلي الشركات التركية إلى العراق، وكذلك طرح ضرورة وفوائد منح أصحاب الأعمال من مختلف المحافظات العراقية تأشيرات متعددة السفر لدخول تركيا والانتقال منها إلى أوروبا وأمريكا وبالعكس، وفضلا عن تسهيل دخول أصحاب الأعمال العراقيين إلى تركيا، ذلك لأن الغرفة ومع تقديرها الكامل للدواعي الأمنية ترى أن تنظيم مثل هذه التسهيلات ووضع معايير واضحة ومرنة ومعلنة سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة ليس فقط على الاقتصاد الوطني التركي بل على تطبيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين تركيا والعراق أيضا، وبما يحقق مصالحهما المشتركة في المنطقة. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
Gözüm bilmedi, bilmedi, baba bilmedi. Ben onu candan severim, ben onu candan severim. Özde kalbim bilmedi, bilmedi, gözüm bilmedi, bilmedi, baba bilmedi. Ayar, 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 ayar.
سيداتي وسادتي، ذكر عدد من التقارير الصحفية أن هناك انقسامات وخلافات حول وضع الدستور الجديد في العراق. الزميل سامي شورش قرأ لنا هذه التقارير ويقدم لكم الآن نبذة عنها.
تولي الصحف العالمية الكبيرة المناقشات الجارية حول الدستور العراقي اهتماما استثنائيا، باعتبار أن الدستور يشكل محطة أساسية على طريق التطور السياسي العراقي. صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست تناولتا الموضوع في تحليلين سياسيين. في الأول قال الكاتب الأمريكي باتريك تيلر إن نقاشا جديدا يستعر في أروقة مجلس الحكم حول آلية صياغة الدستور بين الأعضاء الشيعة والسنة والكرد. نيويورك تايمز قالت إن النقاش الرئيسي يدور حول ما إذا كان ضروريا إجراء انتخابات لمؤتمر دستوري أو لا، فالبعض يرى أن الانتخابات قد تمهد لسيطرة الشيعة على صياغة الدستور. في هذا الإطار يرى المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني ضرورة إجراء إحصاء سكاني لتأكيد أن 60 إلى 65% من سكان العراق هم من الشيعة، ومن ثم إجراء انتخابات تمهد للمؤتمر الدستوري. نيويورك تايمز لفتت إلى أن بعضا من الأعضاء السنة والكرد أعربوا عن تحفظاتهم تجاه هذا المقترح وطالبوا بحل بديل. هذا في الوقت الذي منح فيه وزير الخارجية الأمريكي كولم باول العراقيين مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لإقرار الدستور. نيويورك تايمز نقلت عن الدكتور فؤاد معصوم رئيس اللجنة التحضيرية أن لجنته تحتاج إلى الوقت، وأن الضرورة تقضي بتوصل كافة أطياف المجتمع العراقي إلى إجماع حول الدستور، لافتا إلى أن الأمر قد يحتاج إلى تدخل الأمم المتحدة. رأت نيويورك تايمز أن التلويح بالانتخابات تثير مخاوفا لدى السنة والأكراد والتركمان من أن الشيعة يحاولون فرض نظام إسلامي على العراق أو على الأقل إضعاف حقوقهم، لكن الشيعة ينفون ذلك بشدة. الدكتور فؤاد معصوم قال إن أعضاء من السنة والكرد في اللجنة اقترحوا عقد مؤتمر دستوري يعتمد على مبدأ اختيار أعضائه، ما يضمن عدم سيطرة جماعة معينة على البقية، لكن الشيعة رفضوا الاقتراح على حد تعبير الصحيفة الأمريكية التي أضافت أن خطط الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر لدفع العملية السياسية في العراق لا تتضمن انتخابات دستورية. إلى ذلك نقلت الصحيفة عن جلال الدين صغير أحد الأعضاء الشيعة في اللجنة الدستورية أن الشيعة لا ينوون فرض نظام إسلامي، إنما يريدون ضمان عدم تكرار ما حصل في عام 1922 حينما انتهج البريطانيون والسنة العراقيون سياسة التمييز بحقهم، مشددا على أن الوقت حان لأن يتحدث الأمريكيون مباشرة إلى الشيعة لمعرفة نواياهم الحقيقية. صحيفة واشنطن بوست تناولت الموضوع ذاته في تحليل للكاتب السياسي الأمريكي راجيف تشاندراس كانان، نقلت فيه عن أعضاء في اللجنة التحضيرية أن من المستحيل أن تستكمل اللجنة أعمالها خلال الأشهر 6 التي حددتها واشنطن، نظرا لوجود خلافات بين أعضائها حول اختيار أعضاء الهيئة الدستورية. ونسبت الصحيفة إلى أعضاء في مجلس الحكم أن التقرير الذي أعدته اللجنة التحضيرية لا يحدد طريقة معينة لاختيار أعضاء الهيئة، إنما يشير إلى عدد من الخيارات. أما عضو مجلس الحكم دارا نور الدين فإنه رأى أن من المستحيل استكمال العملية الدستورية خلال 6 أشهر، لأن العراقيين يحتاجون إلى حل إشكالية اختيار الأعضاء ومن ثم إشكالية الاختيار نفسه، وبعد ذلك صياغة مسودة الدستور والتوصل إلى ردود في شأن نظام الحكم المقبل، هل هو رئاسي أو برلماني، ثم دور الدين في سن القوانين إضافة إلى أن المناقشات لن تقتصر على أعضاء اللجنة بل ستشمل نسيجا كبيرا من الساسة والأحزاب ورجال الدين. كذلك نقلت واشنطن بوست عن العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني نوشيروان مصطفى أن الاحتراب الرئيسي سيتركز على كتابة الدستور، لأن الدستور سيكون دائما وعلى علاقة بمستقبل الأطر القانونية العراقية. بدوره دعا عضو مجلس الحكم سمير شاكر إلى إعطاء وقت كاف لكتابة الدستور وعدم تحديد موعد معين للانتهاء منها. من جهة أخرى قالت واشنطن بوست إن أغلبية أعضاء مجلس الحكم يختلفون مع توجهات أمريكية خصوصا لجهة الربط أو الفصل بين إقرار الدستور ونقل السلطة إلى العراقيين. إلى ذلك يختلف العراقيون حول طريقة كتابة الدستور. وفي هذا الإطار نقلت واشنطن بوست عن عادل عبد المهدي العضو البارز في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أن العراقيين يجب أن يعطوا حق انتخاب أعضاء الهيئة الدستورية، هذا في حين يتخوف السنة وعدد من الأعضاء الشيعة في مجلس الحكم من أن تسفر الانتخابات في حال إجرائها عن سيطرة التيارات الدينية على مستقبل الحكم في العراق. لكن الصحيفة أشارت في الوقت ذاته إلى إمكان التوصل إلى تسوية تنص على إجراء انتخابات محلية في المحافظات العراقية لاختيار الأعضاء، على أن يتم تعيين عدد من أعضاء الهيئة الدستورية من قبل مجلس الحكم. واشنطن بوست نسبت إلى موفق الربيعي العضو الشيعي في مجلس الحكم أن الانتخابات المحلية هي الحل العملي، لأنها تعطي العراقيين الفرصة للتعبير عن اختياراتهم، مضيفا أن الزعيم الديني علي السيستاني ميال إلى انتخابات محلية.
وننتقل بكم الآن إلى مدينة الموصل، حيث وافانا مراسلنا هناك أحمد سعيد بالتقرير التالي عن جهود تبذل من قبل أمريكيين ومن قبل منظمات غير حكومية في مجال التعليم وفي مجال تنفيذ المشاريع الاجتماعية هناك.
الشعب الأمريكي وشركتان أمريكيتان يتبرعون بملايين الدولارات لغرض التقدم بالعمليتين الدراسية والعمرانية في محافظة الموصل، فيما تحذر منظمة عالمية مختصة بالمعالم الأثرية من عواقب تعرض المعالم الأثرية في المحافظة إلى الأخطار. تزامنا مع افتتاح المدارس تبرعت شركة أمريكية باسم شركة USAID بمبلغ $500,000 كهدية من شعب الولايات المتحدة لتجهيز المدارس وتوفير المستلزمات المدرسية لها. وهذه التبرعات الآن لمحافظة نينوى فقط. وعلمت إذاعة العراق الحر من الأوساط التربوية في الموصل أن تبرعات الشركة المذكورة ستشمل المحافظات العراقية أيضا. من جانب آخر تبرعت شركة أمريكية أخرى، هي شركة ديكتل بمبلغ $4,000,000 لمحافظة نينوى لغرض تنفيذ مشاريع عمرانية فيها. وعلى ذكر افتتاح المدارس، أفادتنا أوساط الجامعية في الموصل ودهوك أن هناك آراء ومشاريع من أجل القيام بتوأمة الجامعات العراقية والأمريكية، وسيباشر بها اعتبارا من العام المقبل، حيث سيتم فتح قنوات الاتصال بين أرقى الجامعات الأمريكية العلمية وبين الجامعات العراقية، وذلك لتجاوز حالة العزلة التي كانت سائدة في السابق وأثرت سلبا على التعليم في العراق حسب تعبير صحيفة الأخبار الموصلية. وعلى صعيد الاهتمامات الدولية بالموصل ومعالمها الأثرية، صنف الصندوق العالمي للمعالم الأثرية في لائحته التي يضعها كل سنتين القصور الآشورية العراقية في نمرود ونينوى في محافظة الموصل في عداد 100 صرح الأكثر عرضة للخطر في العالم. ولفت الصندوق إلى أن مواقع نمرود ونينوى على ضفاف نهر دجلة قرب الموصل بشمال العراق هي القصور الآشورية الوحيدة التي ما زالت محفوظة حتى الآن، وعبر عن قلقه من تبعات 12 سنة من العزلة المرتبطة بالعقوبات المفروضة على العراق وعمليات النهب والتخريب المتزايدة منذ الحرب. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
أما مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم فوافانا بالرسالة الصوتية التالية التي أفاد بها بأن وحدات من الأكراد تسلمت مهام حماية الحدود والجمارك في المنطقة الشمالية.
خلال عرض عسكري جرى في ملعب خانقين، سلم الكولونيل أليند قائد الفرقة 101 في القوات الأمريكية راية قوات الجمارك والحدود إلى العقيد ناظم شريف قائد قيادة قوات الحدود والجمارك. جرى ذلك في مراسيم حضره الجنرال باربارو نائب قائد الفرقة الرابعة في القوات الأمريكية والكولونيل برايزو بودي أليند وممثلو قيادة قوات بيشمركة كردستان وضباط التحالف والشرطة المحلية لمنطقة خانقين، حيث جرى تسليم مسؤولية حماية الحدود والجمارك إلى القوات المحلية التي كانت قد أنهت تدريباتها بإشراف الجيش الأمريكي. وبهذا أصبحت هذه القوة تتحمل مسؤولية الحدود التي تبدأ من ترساخ المتاخمة لمحافظة الكود حتى سفح جبل بمو بمحافظة السليمانية بطول 300 كيلومتر. وفي كلمة ألقاها الكولونيل أليند قال: اليوم هو يوم خاص ومهم جدا، حيث تبدأ قوة جديدة بإدارة نفسها بشكل متقدم وروح عصرية. وقال أيضا: بالأمس كان هؤلاء الشباب يخفون أنفسهم من عيون أجهزة الدكتاتور صدام حسين، أما الآن فإنهم يؤدون واجباتهم بشجاعة ومقدرة وبسالة تامة، وإنهم مستعدون للتضحية بحياتهم في سبيل التصدي للمتسللين الإرهابيين وإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه تعكير صفو أمن منطقتهم وبلدهم. وفي سياق كلمته امتدح الكولونيل أليند قيادة قوات الحدود والجمارك في محافظة ديالى كقوة كردية ناجحة تؤدي مهامها على الوجه المطلوب، وقال إن هذه القوة استطاعت القبض على ألوف الأشخاص الذين اجتازوا الحدود بطرق غير مشروعة. وفي ختام كلمته قال: أرى في عيون هؤلاء الشباب مستقبلا مشرقا للعراق. فيما أشار العقيد ناظم في كلمة قصيرة له إلى نشاطات قيادة قواته وإلى الدورات التي فتحت بإمرة لقوات التحالف، وقال: تبدأ واجباتنا من الكوت إلى القزانية ومندلي والمنذرية وبرويسخان وسبتك. واختتمت المراسيم بعرض عسكري أعقبه حفل شعبي تخللته رقصات كردية وأناشيد وطنية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سرسر وجوهاتي يقول استوني اللي مفايت اختي تايجار يقول لي طي قيل اندي هلوتي يقول استوني
قول لي قول لي قول لي ليلي قول لي في السيارة العربي قول لي قول لي قول لي قول لي ليلي قول لي في السيارة العربي قول لي قول لي
عرند ليل قول روشة فاجر بوند قول صانع نازك دل أبين ليل قول نبخل كيزل فيلم قول صانع
قول 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 ليل قول بسيار العيد قول قول صانع
خملا بهار توی شار گله شد خازی بیشم بلا گل سانه
لب گله 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 لب گله بسیار نارده شده گل سانه لب گله 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 لب گله بسیار نارده شده گل سانه.
المقاولون العراقيون يعترضون كما يبدو على مشاركة شركات عربية في عمليات إعمار العراق. مراسلنا في بغداد عماد جاسم أفادنا بهذا النبأ في الرسالة الصوتية التالية.
عقد في قصر المؤتمرات ببغداد اجتماعا موسعا بين الوكالة الأمريكية للتنمية وشركة بيكتر المكلفة ببرنامج إعمار البنى التحتية للعراق وبين مدراء الشركات العراقية المشاركة بعملية الإعمار. الاجتماع ضم أكثر من 70 مقاول وتناول الاجتماع آلية العمل المقترحة لتحسين برامج العمل المتبعة في التنفيذ. وأثيرت الكثير من الاعتراضات من قبل المقاولين العراقيين بشأن مشاركة شركات عربية غير مرغوب فيها. هذه الاعتراضات قوبلت بتفهم من الجانب الأمريكي وتم التوصل إلى حلول سريعة لهذه الإشكالات. عن ملابسات الاجتماع وطريقة تنظيم العمل التقينا المهندس المقاول عارف فارس الدليمي رئيس جمعية المقاولين العراقيين وكان معه هذا الحديث.
حضرنا اجتماعاتكم مع شركة بيكتر، كيف كانت مستوى التعاون مع هذه الشركة؟
الحقيقة يعني هم سبب هاي الاجتماع اليوم أبدوا نوع من الصراحة ونوع من الجدية بالعمل، يعني هم اعترفوا بأنهم ارتكبوا أخطاء عديدة ببداية العمل خاصة بالتنفيذ المدارس والمستشفيات.
شنو هذه الأخطاء نقدر نعرفها؟
يعني مثلا إحالة 100 مدرسة بعدة مقاول.
مقاول واحد.
مقاول واحد. نعم. المقاول هذا عايز يوزعها لعدة مقاولين بأسعار يعني بخسة. فأكيد تأثر على تنفيذ المشروع أو نوعية العمل. فكنا نتمنى أنه كل مدرستين أو 3 مدارس أو حتى لو 10 مدارس إلى شركة أو إلى مقاول يقوم هو مسؤول عليها وينفذها. تنفيذ جيد، أما 100 مدرسة ما صور يعني لحق بعشر بشهر واحد في هاي النوعية وهاي الكفاءة بالعمل.
طيب الشروط اللي كانت متبعة في التعامل مع المقاولين العراقيين؟
بصراحة ما نعرف بداية مجيء شركة فيكتور شلون تعاملت على المحسوبية على المعارف على الواسطات المترجمين، لكن هسه هم يقولون احنا صح ارتكبت اخطاء ولكن راح نصلحها بالمستقبل ونتمنى هذا ان شاء الله.
طيب الاعتراضات اللي قدمتوها للشركة كانت على اي مواصفات؟
الاعتراضات يعني اغلب المقاولين العراقيين اعترضوا على دخول الشركات العربية، يعني يقول لك العراق العراقيين فقط، ما نقبل شركة عربية او شركة تجي تنافسنا بعمالنا وتاخذ العمل مال العراقيين تقريبا هذا.
طيب يعني الشركات اللي شاركت في يعني هذا المؤتمر هي كلها شركات عراقية يعني ماكو شركات
أجنبية؟ نعم شركات عراقية فقط للعراقيين فقط.
وطيب يعني عندهم هويات مقاولين ام هي شركات معتمدة سبق وان اشتغلت في مجالات اخرى؟
اكيد المقاولين اللي حضروا كلهم اما شركات مسجلة داخل العراق او مقاولين فرديين يحملون هوية الاتحاد المقاولين او هوية التخطيط وزارة التخطيط.
وكيف راح يتم بداية العمل في يعني هذه المواصفات اللي قدمتوها؟
ان شاء الله بالمستقبل العمل يتغير عن الصيغة الاولية وان شاء الله الامور جيدة.
شكرا جزيلا.
عفوا.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في مقهى الانترنت مع فوزي عبد الامير. في حلقة الاسبوع الماضي اعزائي المستمعين بدأنا حوارا مع المهندس حيدر الطيار حول طرق انشاء مواقع مجانية على شبكة الانترنت وكذلك الادوات والبرامج التي يحتاجها المبتدئ من المصممين. واليوم مستمعي الكرام نخصص وقت البرنامج بكامله لمتابعة هذا الحديث مع المهندس حيدر الطيار الذي يشرف أيضا على موقع الطلبة العراقيين في السويد. فهل تقدم هذه الصفحة خدمات خاصة فيما يتعلق بإنشاء المواقع على شبكة الإنترنت؟ أنتم صفحة الطلبة العراقيين في كلية الهندسة في السويد، هل لديكم هذه الخدمة على موقعكم؟
الحقيقة نحن لدينا خدمة وهي خدمة النقاش، يعني من لديه سؤال من لديه مشكلة معينة بشكل عام وبما فيها هو الويب ديزاين أي تصميم الصفحات على الانترنت وبأي لغة كانت، نحن لا مانع لدينا أن نجيب على أي سؤال ولدينا الكادر المتمكن من هذه العملية للإجابة.
لنعود إلى قضية البرامج أو الأدوات اللي تمكنني من بناء هذا الموقع. الآن غير الهوت دوغ، هل هناك
برامج؟ هناك برنامج آخر مجانا وهو كافي كوب، ونستطيع تحميله أو تنزيله بنفس العنوان download.com، وهذا كذلك من البرامج الجيدة التي بها الإمكانيات الرهيبة لخلق السكريبتات، وهذا موضوع آخر لكنه مرتبط تماما بعملية صناعة الصفحات. على سبيل المثال هناك بعض
لو
الصور،
لو توضح مهندس حيدر ماذا تقصد بالسكريبتات؟
هناك بعض إذا كما نرى لو نزور في الانترنت أو بالشبكة هناك بعض الصفحات يكون لديها بعض الزخرفة الجميلة المتحركة. بالحقيقة هناك عدة برامج تقوم بهذه العملية وبعضها برامج معقدة وبعضها برامج بسيطة، لكن من بعض البرامج البسيطة هي السكريبتات، أي هناك برنامج معين مكتوب من عدة أسطر برمجية يوضع في خلفية هذه الصفحة لكي يؤدي عمل ما. على سبيل المثال لو وهذه اشتهرت كثيرا في العراق على ما أعتقد، عراق فور يو على ما أعتقد، مثلا صورة تكون متحركة كانعكاس للصورة هناك حركة وكأنه ماء وشراب. فبالحقيقة هذا نوع من السكريبت يستخدم لتحريك هذه الصورة.
وهناك مواقع اللي تمنح المستخدمين هذا النوع من السكريبتات بشكل مجاني؟
نعم. هذه بالحقيقة هي برمجة، يعني كل شخص يتعلم وينتج إنتاجا. فهناك خبراء وهناك بعض الشركات تعطي هذه الخدمات أو الأشخاص مجانا وموجودة على الانترنت في أي مكان، وبإمكان الشخص أن يكتب في أي متصفح موتور يعني سيرش للبحث
محرك بحث. نعم. فقط سكريبت
سكريبت وستأتي قائمة من السكريبتات المختلفة، وهناك أكثر من حوالي على ما أعرفه أنا 20 إلى 30 لغة سكريبت، ولكن هناك أكثر.
وكل ما عليه هو فقط أن يقوم بتنزيل. نعم. هذا السكريبت وربطه. نعم. بالموقع اللي يريد.
نعم.
إنشاءه.
نعم. هناك لغة الجافا سكريبت، جافا أبلت، هناك البايثون، هناك البي اتش بي، هذه لغات تستخدم.
طيب اللي نعود إلى البرامج مرة أخرى، الكثير من عندنا يسمع ببرنامج الفرونت بيج ونسمع بالدريم ويفر وما أليه من هذه البرامج، ماذا تقول عنها؟
الحقيقة أنا أحددها لكن أنا لم أتطرق إليها لسبب بسيط، وهي لأنها غير مجانية.
نعم.
أما إنها من حيث العمل، نعم إنها عالية الجودة وجيدة وتؤدي أعمال تكاد أن تكون أكثر من الهوت دوغ والكافي كوب.
ولكن هل هي بتلك البساطة؟
نعم إنها بتلك البساطة، وبالخصوص هنا أقصد الفرونت بيج. الحقيقة دروم ميفر ربما هناك يؤدي أعمال أكثر من الفرونت بيج، لكنه نستطيع أن نقول يحتاج إلى أحيانا إلى تعليم،
إلى يعني مهارات خاصة.
نعم. مهارات خاصة.
إذن نعم، إذن نعود إلى الفرونت بيج في هذه
الحالة. عدنا للفرونت بيج، وأنا أشكرك ذكرتني به لأنه بالحقيقة موجود باللغة العربية، هناك كثير من الأخوة يستخدمون باللغة العربية. الفرونت بيج فيه إمكانيات وخطوات معينة تؤدي إلى بناء صفحة جيدة، لكن هناك بعض المشاكل بسبب تغير اللغات. الحقيقة لا يحضرني، لا أريد أدخل في تشعب في موضوع المشاكل. على العموم السكريبتات عندما تضعها في الفرونت بيج تؤدي أحيانا إلى مشكلة،
ولكن بشكل عام عملية استخدام الفرونت بيج هي عملية سلسة وهناك إيضاحات كافية في هذا البرنامج لكيفية استخدامه؟
نعم، الفرونت بيج مكون عبارة عن ثلاث صور أو ثلاث طرق للاستخدام. الطريقة الأولى هي عملية أن تضغط على يعني الستاندرد اللي هو الموجود، ستاندرد مود يسمى، وهو كتابة النص يدويا ثم برمجته يدويا، يعني بالحقيقة هذا الإكسبرس للخبراء. والمود الثاني هو كتابة النص وكأنه نص إملائي كبرنامج الوورد، أي كتابة شيء النص المطلوب نشره ثم تأشيره ثم معالجته من خلال الأزرار الموجودة. والمود الثالث، الصفة الثالثة والخاصية الثالثة، هي خاصية أن ترى ما فعلته. يعني على سبيل المثال بعد ما انتهينا من العمل نود أن نرى لو نشرنا هذه الصفحة ما الذي سيحدث بالشكل، ما ستكون الألوان، ما هي الحركات التي ستظهر، أو ما هي الأصوات إلى آخره. هذه الصفة الثالثة.
والفرونت بيج هو يقوم بنفسه بتحميل الصفحات إلى الموقع المعين اللي أنت اشتريته أو اللي حصلت عليه على شبكة الإنترنت.
نعم، هناك خصائص ومميزات كثيرة بما فيها السكريبتات التي ذكرتها.
نعم.
بالحقيقة يوجد هناك أزرار وجايد، يعني مرشد في داخل برنامج يستطيع أن يساعدك، ويعني هناك تسهيلات ومهارات جميلة يؤديها، إلا أنه للأسف الشديد مشكلة واحدة، وهي بعض السكريبتات التي تأتي بها من مكان آخر لكي تلصقها بعد الاستنساخ وتلصقها في الفرونت بيج للأسف لا تعمل بسبب تغير لغة السكريبت.
طيب تحدث كثيرا عن هذه اللغات، هل تعطينا يعني إجمالا من باب التعرف ومن باب المعلومات ما هي هذه اللغات، أسماءها وخصائصها؟
يعني على سبيل المثال جافا أبلت، وهي إحدى اللغات التي بنيت على أساس لغة الجافا.
نعم.
وتؤدي إلى يعني استخدامها هو بسيط بالنسبة للمختصين للبرمجة، أما بالحقيقة يعني صعب للي مبتدئ أو اللي ليس في مجال عمله. هذه الجافا أبلت باستطاعتنا أن نستخدمها بشتى، يعني برمجة.
نعم. أن ربما هو من أكثر اللغات البرمجة على الإنترنت مشهورة هي لغة الـ HTML.
نعم، لكنها حاليا قد تطورت لأنها الـ HTML أساسا هي اللغة الأساسية، إلا أنها تطورت وتطورت والآن أصبحت اللغة قديمة بالمقارنة مع ما نزل من اللغات. والسبب تطورها وقدامتها هو أن خاصيتها أنها لا تستطيع أن تحرك، لا تحرك الصورة أو لا تستطيع أن تضيف صوت. هناك إمكانيات نستطيع أن نقول جافة غير ديناميكية غير حركة.
في لغة جافا يمكن الحصول على صور متحركة.
نعم ولكن لغة جافا ليس أساسية، إنما هي لغة مخبوطة مع الـ HTML لإعطاء ناتج.
طيب ومن اللغات الأخرى؟
ومن اللغات الأخرى على سبيل المثال هناك لغة جديدة تسمى الـ XML وهي تطور من الـ HTML.
نعم.
واللغة الثانية التي تطورت قبل الـ XML هي الـ XHTML. الحقيقة هناك اختلاف بسيط ما بين هذه اللغات، أما المبادئ الأساسية فهي نفس الشيء.
وهذه اللغات هي تستخدم كأداة لبناء مثل هذه البرامج مثل الفرونت بيج ومثل الدريم ويفر والهوت دوغ وما إليه.
نعم نعم. طيب. لأنه هناك لغة أستطيع أن أقول قد سيطرت على الأسواق وهي لغة الـ PHP.
نعم هذا صحيح، هناك سمعة كبيرة للغة الـ PHP.
نعم.
ما هي هذه اللغة؟
المميزات التي لو استطعنا أن يعني أن نختصر الخلاف ما بين الـ PHP وبين الـ HTML، إن الـ PHP لغة تعتبر لغة برمجة سكريبتات، أي لغة ديناميكية متحركة. بإمكاننا أن نعمل على سبيل المثال هناك خلف الصفحة التي نراها هناك ناتج آت بالحقيقة من السيرفر. ما الهوتيل هي ليس ناتج، إنما هي مجرد أننا نحمل من السيرفر الصفحة. أما الـ PHP لا تحمل، إنما عملية سياقتها تتم في داخل السيرفر ويأتينا الناتج إلينا، وهذه طبعا للأمان أفضل. هذا الفرق.
ولكن لمن يريد أن يبني موقع اعتيادي ليس صغير، هو لا يحتاج إلى مهارات ومعرفة هذه اللغات.
أنا أعتقد أنه يكفيها الفرونت بيج مع بعض الأدوات الأخرى، هي أدوات تستخدم للزخرفة مثل الصور، وبالحقيقة للتعرف على أحد البرامج المهمة لاستخدامهم في عملية قص الصور وإعطاء زخرفة للصور هو برنامج يسمى PaintShow Pro، ومن باستطاعتنا تنزيله وتحميله من download.com كذلك. وهو برنامج عبارة عن معالج للصور، إمكانيات لا تعد ولا تحصى حقيقة، يعني مختبر متحرك عبارة عن مختبر كمبيوتري.
وهو بسيط الاستعمال؟
بسيط الاستعمال ويعتمد على نفس الفكرة، هي فكرة أن تؤشر.
نعم.
وتعالج.
هل ممكن أن تعيد اسمه مرة أخرى مهندس حيدر؟
PaintShow Pro. نعم، اللي هو يختصر إلى PSP.
طيب.
وحاليا أعتقد وصل إلى النسخة 8.
وماذا بشأن البرامج المعقدة للصور كالفوتوشوب وما إليه؟ هل يعني تفيدنا في استخدامها لإنشاء صفحات على الإنترنت؟
نعم، بالحقيقة هو برنامج أنا لا أراه معقد، برنامج جيد جدا يؤدي إلى أكثر مما هو مطلوب، وحاليا الخبراء والذي يحبون الديزاين يستخدمونها أكثر من الـ PSP، لأن الـ PSP مهما كان مختبر كبير هناك مختبر أكبر وأفضل هو بالحقيقة الفوتوشوب. فالمبادئ نفس المبادئ لا تختلف، إلا أن هناك خصائص مميزة في الفوتوشوب ربما، وهي عمليات التحريك الانيميشن ما يسمى الانيميشن. وعمليات ربما استخدام اللغات الاخرى يسمح لها استخدام لغات اخرى وامكانيات رهيبة اخرى.
ربما اشياء اخرى مهمة فاتتنا في تناولنا لكيفية بناء موقع بسيط على شبكة الانترنت.
الحقيقة هناك مبادئ اساسية وهذه مهمة جدا للمبتدئ. في بادئ الامر الصفحة الرئيسية التي يصنعها المبتدئ او بغض النظر عن درجته العلمية بالعمل، يجب أن يعلم أن هذه الصفحة الأولى أن يكون اسمها index نقطة، أما HTML وأما HTM وأما PHP. بصياغة أخرى، لو فعلنا صفحة عبارة عن 5 أو 6 صفحات متعاقبة لبعض، يعني تؤشر لبعضها البعض، الصفحة الرئيسية الأساسية التي يدخل بها المشاهد يجب أن يكون اسمها
صفحة محتويات، يعني
نعم صفحة المحتويات الأساسية يجب أن يكون اسمها index ولقبها أي الاسم الثاني.
نعم.
اللي هو السوفيكس. أما HTM وأما HTML وأما PHP.
ولماذا هذا؟
بالحقيقة السيرفرات بشكل عام وخصوصا سيرفرات الأباشي وهو أكثر السيرفرات استخداما في العالم يعني مبرمج بطريقة أي كلما وضع فايل ما أو ملف ما في داخل السيرفر سيكون الفايل الذي اسمه index هو الفايل الرئيسي الذي يقرأ من المتصفح. ولذلك كثير من الإخوان لديهم مشكلة في عملية أنه عندما يضع مجموعة الملفات التي فعلها أو صنعها لصفحته الشخصية يرى أنها لا تظهر أوتوماتيكيا إنما مجرد عبارة عن طرد بريدي موجود لا حلته. والحقيقة المشكلة تكمن في أن الفايل الأساسي يجب أن يسمى index.html أو PHP إذا كان مبرمج بلغة PHP. ومن ضمن الأخطاء الأساسية التي يخطاها بعض الأخوة الذين يصنعون الصفحات ينسون أن يضعون زر الرجوع أو النكست ما يسمى بالنكست أي الخطوة الثانية. وهذا بعض الأخوان عندما يدخلون في مكان آخر لا يوجد بإمكانهم استطاعة أن يرجعوا إلا من خلال كتابة العنوان مرة ثانية.
صحيح.
وبالحقيقة هذه خطأ لأنه يؤدي إلى أنه ترك المشاهد أو الزائر إلى الصفحة.
شكرا مهندس حيدر طيار من كلية التقنية في السويد، شكرا على هذه المعلومات. صحيح. وإن شاء الله نعود لك في حلقات مقبلة لنواصل حديثنا عن هذه التقنية. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من مقهى الإنترنت. لقاؤنا يتجدد معكم كل يوم ثلاثاء. إلى ذلك الحين لكم مني فوزي عبد الأمير ومن الإخراج هلين مهران أطيب الأمنيات، ونحن بانتظار آرائكم ومقترحاتكم على عنوان البرنامج الإلكتروني internetcafe@myway.com.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة. سيداتي وسادتي، نبث برامجنا للفترة الصباحية على الموجات القصيرة التالية 25 و31 وبالذبذبات التالية 9739 9730 9865 11910 كيلو هرتز إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 420-22-11-22-660. أكرر رقم الفاكس 420-22-11-22-660. هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.